هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
تحية من أسرة إذاعة العراق الحر لمستمعين الأعزاء، حيث تنتظرهم في نهاية هذه الساعة حلقة من برنامج التقرير الاقتصادي، يعرض فيها الزميل نظم ياسين تقريرا إعلاميا أمريكيا عن الاستثمارات اللازمة لتطوير الصناعتين النفطية والكهربائية في العراق. سيداتي وسادتي، نتوقف مع مشاكل المواطنين التي لا تعد ولا تحصى، فكل محافظة تشترك مع الأخريات بمشاكل وتتميز بمشاكل خاصة بها، وكل شريحة تشارك الفئات الأخرى مشاكل معروفة وتتفرد بمشاكل تواجه أفرادها دون سواهم. ويصح هذا على محافظة نينوى وعلى فئة سائقي الشاحنات ومعاناتهم على معبر ربيع الحدودي، حتى أن عضوا في مجلس المحافظة دعا إلى استبدال كل القوى المتمركزة على المعبر بسبب الفساد. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل.
ازدادت مؤخرا شكاوى المواطنين ومنهم سائقو الشاحنات على وجه التحديد من سوء المعاملة التي يتلقونها في معبر ربيعة الحدودي غرب الموصل، واضطرار الكثيرين منهم إلى دفع مبالغ نقدية للموظفين ومتعهدي الساحات غير النظامية المنتشرة هناك تسهيلا لعملية عبورهم للحدود، والتي بدون هذه الرشاوة والأتاوات حسب وصفهم سيحرمون من اجتيازها.
والله يا اخوي ايش اسولف لك، يعني احنا سواق على باب الله، حتى التريلر ما مالتي، يعني احنا نشتغل، تروح هناك كل ما توصل مكان كل شيخ جار له سياج ويقول هاي ساحه تعطينا فلوس، هي لا ساحه قانونيه لا شيء، تعال كم يدفع له 50,000، يعني الله وكيلك على ما خلص التريلر مالي 200,000 ما تفض بالطلعه و200 و250,000 ما تفض من اريد افوت. زين تجي الضباط، الضابط بيش مرق يقول لك تعال طلعك، وابو السنجار يقول لك تعال طلعك، كل شمر يقول لك تعال، ما تعرف كل من هناك وصار ما تريد لك واحد رسولي قانوني تحت فيها ماكو. والله تعبنا احنا سواق التريلات، لسه احنا مين نخلصها من الخطف والتسليب له انه من المعبر، بس اريد من الحكومة تشوف ان حل بهذا الموضوع.
يعني انت كل ما تعبر الحدود بشحنة لازم لا تدفع فلوس لهم؟
اخويا كل ما نسوي له ساحة لحاله تفوت تدفع تطلع تدفع، احنا كل هالفلوس مالنا صار فيها عدفة، تريد لك وصولات كل شيء خمسة ويله وصلت على هو اللي حرر لك الوصولات، لا اقول لك ولا تقول لي ليش بس على الدفع، شو تريد طبب وياك بدك فلوس تدفع.
الفساد الإداري المستشري في منفذ ربيعة وما يكابده المسافرون والسائقون هناك من مشقة دفع بأعضاء مجلس محافظة نينوى وفي جلستهم الأخيرة إلى اتخاذ قرار بغلق الساحات التي تعمل بدون سند قانوني. النائب ممتاز الأعرجي تحدث لإذاعة العراق الحر عن هذا القرار وعن مقترحاته الأخرى لحل أزمة ربيعة.
القوات الأمنية اللي موجودة في ربيعة متواطئة مع الجهات اللي ماسكة الساحات اللي قد تأخذ مبالغ من الأهالي مبالغ غير قانونية، فأنا أقترح مسك الأرض من قبل قوات أمنية حتى لو كان تبدل القطعات اللي موجودة هناك في داخل ربيعة تبدل بقطعة أخرى بحيث تكون موالية للحكومة المحلية في محافظة نينوى، والسيطرة على الحدود سيطرة تامة، ونحن ندعم السيد المحافظ بقرار من مجلس المحافظة، وفعلا نحن صدر قرار من المجلس بالإجماع بدعم كل إجراء يقوم به محافظ نينوى بصدد الهيمنة على منفذ ربيعة.
يعني أستاذ، يعني هل تتوقع بأن قراركم الجديد هذا يعني سيحل هذه الأزمة؟
والله أنا أتوقع إذا تعاملنا مع هذا القرار بحزم، والسيد المحافظ أكد لنا أنه سوف يتعامل بحزم مع هذا القرار، سوف تحل أكثر مشاكل ربيعة إن شاء الله.
يشار وحسب محافظ نينوى دريد كشمولة أن توجيهات من العاصمة بغداد تمنع المسؤولين المحليين في المحافظات التي تقع فيها نقاط حدودية من التدخل في عمل هذه المجمعات، إلا أن كشمولة أشار إلى إجراءة جديدة ستتخذها المحافظة تقطع بموجبها دابر الفساد الإداري في نقطة ربيعة الحدودية. إذاعة العراق الحر الموصل.
كثيرة هي المفردات التي ارتبطت بمقاهي النجف القديمة كالوجاغ ومذياع أبو اللمبات والجرامافون ومجموعة من الأسطوانات لسليمة مراد والقبنشي وناظم الغزالي. رواد المقاهي القديمة يعدونها منتديات أدبية فخمة حيث كتبت فيها أجمل القصائد، كما اعتبرها البعض منابر ثقافية وسياسية واجتماعية. مراسل إذاعة العراق الحر في النجف ليث محمد علي يرافقنا في جولة على مقاهي حسن عجمي وعبد متشي وغيرها من المقاهي التي يستذكرها رواد أيام زمان.
حسن عجمي، عبد ننا، عبد متشي، أبو بسامير، أسماء قد يخالها السامع رموزا أدبية أو سياسية وربما دينية من النجف، والحقيقة لا هذا ولا ذاك، إنها مسميات مقاهي النجف القديمة التي أصبحت دلالات مكانية تختزل الكثير الكثير من المعاني وحكايات الأدب وأحداث التاريخ. فيها كتب أجمل القصائد، ومنها انطلقت جميع التظاهرات المطالبة بحقوق الناس، ومنها أيضا تخرج فحول الأدب في النجف أمثال الحصيري وأبو شبع. قد لا تختلف مقاهي النجف معماريا عن مقاهي العراق، فثمة الوجاغ وهو على وفق دكة صندوقية مبنية بمادة الجص والطابوق مفتوحة من الأسفل، فيما سقفت بسياخ من الحديد لتوضع عليها أباريق الشاي الأسود والأحمر والشاي الحامض. وعند زاوية من زوايا المقهى ثمة مذياع كبير الحجم أبو اللمبات، وبجانبه الجرامافون ومجموعة من الأسطوانات لسليمة مراد وناظم الغزالي والقبانشي وغيرهم من المطربين العراقيين والعرب. جدار مقاهي النجف القديمة تملأه الأعلام العراقية وصور للاعبي كرة القدم العراقية ولوحات تعريفية بأندية النجف الرياضية. إذا جلست في أيما مقهى قديم في النجف فسوف تجلس على دكة يغطى سطحها بالحصيرة الخوص، أو ستجلس على الكرويتة في مقدمة المقهى إذا كنت من مدخني النرجيلة. في مقاهي النجف القديمة كثيرة هي الأشياء التي ستصل مسامعك: صوت ملعقة الشاي وهي تذيب السكر فيه، يرافقها صوت وحيدة خليل أو سليمة مراد، وربما نحنحة أحدهم وهو يستفسر عن آخر ما كتب الجواهري أو الشرقي أو الحصيري أو أبو شبع، وتنطلق المطاردات الشعرية. أبو صامد من رواد مقاهي النجف القديمة استذكر معنا أيامه الخوالي بحسرة وألم وهو يقول: إذا قلت أنا من رواد مقهى حسن عجمي هذا يعني أنك من هواة الأدب، وإذا قلت أنا من رواد مقهى عبد متشي يعني أنك سياسي وطني. إلا أن أبو صامد عد مقاهي النجف القديمة خير متنفس لأبنائها سابقا.
المقاهي القديمة كانت يرتادها الناس بصراحة بكثرة، لأنه هي متنفس إلهم، كانت هي تقريبا منبر ثقافي للمطاردات الشعرية، للقضايا السياسية، للقضايا الفكرية، وكذلك القضايا الاجتماعية. ولهذا هسه المقاهي تختلف من الوقت الحاضر، لأنه ما موجودة بها هاي السمات السابقة.
أبو أحمد رجل تجاوز 60 عاما من العمر يتذكر أن مقاهي النجف شهدت ولادة أجمل ما قيل في الشعر العربي، ويعد مقاهي النجف القديمة منتديات أدبية فخمة.
مشاهير الشعراء مثل الجواهري الحصيري أكثر قصائدهم كتبوها في المقاهي، هذه حقيقة يعني موجودة، ومنتديات ثقافية تعتبر كانت المقاهي في ذلك الوقت.
أما أبو سرمد وهو من جلاس مقهى أبو بسامير فقد حدثنا عن الكثير من المفارقات التي كانت تحدث في مقاهي النجف، منها مثلا تواجد الشرطة السرية في المقاهي لمتابعة ومراقبة السياسيين.
هناك بعمل مقاهي بالنجف كان الحضور لها حضور سياسي، وروادها أكثرهم من السياسيين، وهي مراقبة دائما، وكان هناك بعض أفراد الأمن أيضا يرتادوها.
مقاهي النجف القديمة دلالات مكانية ذات إيقاع خاص في الذاكرة النجفية، لكنها هي الأخرى طالتها عوامل التعرية، حيث عمد النظام السابق إلى غلق الكثير منها، مرة بحجة توسيع النجف القديمة، وأخرى لدواعي اجتماعية، وثالثة لدواعي أمنية. إلا أن ثمة بديل لها، البديل يكمن على شاطئ نهر الكوفة حيث تنتشر العشرات من الجازينوات، إلا أنك لا تسمع فيها ما كان يقال في مقاهي النجف القديمة، بل ستستمع إلى سيمفونية لم يجرؤ حتى موزارت أو بيتهوفن على تأليفها. سيمفونية تبدأ: جيب شاي لعمك، نزل 3 لبن للشباب، 4 باردات وليدي وبسرعة. وبين الحين والآخر يعلو صوت بول الدومينة وخربشة زارات الطاولي فوق كل الأصوات، يرافقه صوت أحدهم: قفلت ذب البيدك، أو أضرب بالشش وقفل باليك. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق العراق
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة الخاصة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، ونكرسها لقطاع الطاقة في العراق عبر عرض لتقرير إعلامي أمريكي عن الاستثمارات اللازمة لتطوير الصناعتين النفطية والكهربائية، ومقابلة مع الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد حول خطط رفع مستويات الإنتاج والتصدير. أفاد تقرير إعلامي أمريكي عن الطاقة في العراق بأن البلاد لا تزال بعيدة عن تحقيق الأهداف في قطاعي النفط والكهرباء، مضيفا أن الاستثمارات اللازمة لتطوير البنى التحتية لهذين القطاعين تقدر بنحو 50 مليار دولار. وجاء في التقرير الذي نشرته صحيفة واشنطن بوست في 2 أيلول أن الإدارة الأمريكية خصصت منذ إطاحة النظام العراقي السابق في عام 2003 جزءا كبيرا من المساعدات التي يمولها دافعو الضرائب في الولايات المتحدة لخطة إعادة الإعمار والبالغة نحو 44 مليار ونصف المليار دولار خصصتها للإنفاق على تطوير قطاعي النفط والكهرباء. وفي هذا الصدد ذكر التقرير أن الولايات المتحدة أنفقت 4 مليارات دولار في أكثر من 2600 مشروع لإصلاح محطات توليد الكهرباء وخطوط النقل وشبكات التوزيع، كما أنفق مبلغ 1,750,000,000 دولار في تطوير البنى التحتية النفطية العراقية. ولكن مع اقتراب مرحلة انتهاء إعادة الإعمار بقيادة الولايات المتحدة سيحتاج العراق إلى إنفاق 27 مليار دولار إضافية للمنظومة الكهربائية وإلى ما بين 20 و30 مليار دولار للبنى التحتية النفطية وفقا لتقديرات مكتب المحاسبة الحكومي التي جمعت من مسؤولين عراقيين وأمريكيين. وقال التقرير إنه حتى في حال توفير التمويل اللازم فإن العمل سيستغرق حتى العام 2015 كي يتمكن العراق من إنتاج 6 ملايين برميل من النفط يوميا وضمان ما يكفي من كميات الطاقة الكهربائية التي تلبي الطلب. وفي إشارتها إلى أهمية قطاعي النفط والكهرباء في الاقتصاد العراقي قالت واشنطن بوست إن كلا هاتين الصناعتين تعتمد اعتمادا شديدا على الأخرى، فالعراق يستورد ما قيمته نحو 2 ملياري دولار من المنتجات النفطية سنويا، وتشكل الصادرات النفطية 90% من عائدات الحكومة العراقية، إلا أن الإنتاج النفطي يصاب بالشلل من دون توافر طاقة كهربائية كافية لتشغيل المصافي وأنابيب النقل. كما أشار التقرير إلى المخاطر الأمنية الهائلة التي ما زالت تعيق عملية إعادة الإعمار، لا سيما وأن الجماعات المسلحة تواصل شن الهجمات التي تستهدف المنشآت النفطية والكهربائية بشكل خاص. وللحديث عما ورد في التقرير بشأن التقديرات اللازمة لتطوير الصناعة النفطية العراقية بالإضافة إلى مشاريع رفع الإنتاج، أجريت المقابلة التالية عبر الهاتف مع الناطق باسم وزارة النفط العراقية يا عاصم جهاد. الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نشرت أخيرا تقريرا أشار إلى احتياجات العراق في الاستثمارات في قطاعي النفط والكهرباء. وقالت التقديرات المستندة إلى إحصائيات جمعت من مسؤولين عراقيين وأمريكيين بأن هذين القطاعين يعني يحتاجان إلى 50 مليار دولار، وقطاع النفط بالتحديد يحتاج بين 20 إلى 30 مليار دولار لتطوير البنى التحتية. وأيضا قال التقرير أن العمل يعني سيستغرق حتى العام 2015 كي يتمكن العراق من إنتاج 6 ملايين برميل يوميا. هل تتفق وزارة النفط العراقية مع هذه التقديرات؟
بالتأكيد، يعني هذه التقديرات جاءت نتيجة أيضا لاستطلاع آراء خبراء من العراق. بالتأكيد نحتاج حتى أكثر من هذا المبلغ. القطاع النفطي العراقي يحتاج الكثير من الأموال للنهوض بهذا القطاع والحصول على معدلات عالية في الإنتاج. وبالتأكيد القطاع عانى كثيرا من الغياب التكنولوجيا الحديثة وغياب التطوير في مفاصل القطاع النفطي بشكل عام وقطاع الإنتاج بشكل خاص. وبالتالي للنهوض بهذا القطاع وتطوير الإنتاج العراقي يحتاج الكثير من الأموال. يعني هذه الأموال تكون على شكل مراحل لتطوير هذا القطاع، لتطوير الحقول. هناك أكثر من 27 حقل الآن جاهزة للتطوير. ستقوم يعني بعد إقرار قانون النفط الجديد شركة النفط الوطنية بمهام تطوير هذا القطاع وبالتالي زيادة الإنتاج في هذه الحقول. فلكي نزيد الإنتاج علينا أن نحدث الصناعة النفطية العراقية لكي نتمكن بالوصول بالإنتاج إلى 6 مليون، لدينا خطة للوصول إلى 4 مليون خلال السنوات القادمة بجهود وطنية، لكن نحتاج إلى خبرات الشركات العالمية للنهوض بالصناعة النفطية والوصول إلى الإنتاج 6 مليون أو أكثر من ذلك خلال الفترة القادمة.
يعني 2015 هو يعني السنة المتوقعة لبلوغ هذا الهدف؟
بالتأكيد، يعني وقد يكون قبل هذا التاريخ، كل ما تكون هناك استثمارات جيدة، كل ما يكون هناك التعاون واستخدام التكنولوجيا الحديثة، فبالتأكيد سنصل إلى معدلات جيدة في الإنتاج النفطي.
طيب، فيما يتعلق بالإنتاج النفطي العراقي، ما هي الإحصائيات الرسمية المتوفرة الآن؟
نستطيع الآن أن ننتج ما يقارب المليونين ونصف، ولكن الإنتاج يتوقف على حجم الصادرات. كما تعلم، حجم الصادرات العراقية محدودة من الشمال بسبب العمليات التخريبية منذ فترة طويلة، وهذا يحد من كميات الإنتاج في الحقول الشمالية. الصادرات العراقية فقط هي من المنافذ الجنوبية. حاولت وزارة النفط وبالتنسيق مع الجهات الأمنية وبعد جهود كبيرة جدا من تأمين الحماية، الآن بدأنا بالضخ التجريبي، وبالتالي يكون هناك تجميع للنفط الخام في ميناء جيهان والإعلان عن مزايدات، وبالتالي استمرار هذه العملية أو استمرار تدفق النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي.
أستاذ عاصم، في اليومين الأخيرين قرأنا عن وقف الصادرات إلى ميناء جيهان، ما مدى صحة هذه الأنباء؟
التوقف كان يعني بشكل طبيعي نتيجة ضخ كميات، وتجميع هذه الكميات وصلت إلى حدود 5 مليون برميل، وبالتالي أعلننا عن مزايدة لبيع هذه الكمية، وبالتالي بعد بيعها سيتم فنية تجميع كميات جديدة. هذه المناقصة سوف تنتهي يوم 7 من هذا الشهر، وسوف يتم الإعلان عن الشركات الفائزة أو الشركة الفائزة بعد يوم أو يومين، وبالتالي أيضا سنعلن عن كمية أخرى يتم تجميعها تزيد على 5 مليون. ونحن نطمح يعني أن يكون الشهر القادم يعني أو هذا الشهر يعني شهر متميز في الإنتاج.
يعني تقصد شهر أيلول؟
شهر أيلول سيشهد، وهذا ما مخطط له، زيادة في كمية الصادرات العراقية إلى الخارج، علما بأن معدلات الصادرات كانت للشهر الماضي هي بحدود 1,600,000 برميل.
وهذه طبعا يعني يبدو لي أنه هذا الرقم منخفض جدا عن الإنتاج في الشهور السابقة.
انخفاض الصادرات العراقية وخاصة من المنفذ الشمالي يتأثر باستهداف الأنابيب الناقلة للنفط الخام بعمليات تخريبية مستمرة. الوزارة تقوم بالتنسيق منذ فترة مع الجهات الأمنية على حماية هذا الأنبوب، وأيضا استحداث أنبوب جديد بطاقة 500,000 برميل باليوم أيضا عبر المنفذ الشمالي في محاولة لديمومة الصادرات العراقية عبر هذا المنفذ الشمالي المهم، وبالتالي إضافة هذه الكمية على الكميات التي تصدر من الجنوب والتي هي بمعدلات تصل إلى 1,600,000 ويزيد قليلا على هذا المعدل، وبالتالي العراق بهذه الأرقام يقارب 2,000,000 برميل باليوم، وهذه معدلات جيدة تخطط لها وزارة النفط خلال الفترة القادمة. الآن نبدأ بالضخ التجريبي إلى ميناء جيهان التركي، ويتم تجميع كميات تقارب 5 مليون، ويتم الإعلان عن مزايدة لبيع هذه الكميات كما أعلننا خلال أيام قليلة الماضية عن 5 مليون برميل، وتنتهي هذه المناقصة يوم 7، وفي النية أنه يعني الإعلان عن مزايدة أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة بعد انتهاء هذه المزايدة، وبالتالي هذه الكميات ستضيف إلى الإنتاج الشهري على معدلات الإنتاج الشهري، ونتوقع أن تكون هناك زيادة ملحوظة خلال هذا الشهر والأشهر القادمة إن شاء الله.
أستاذ عاصم، فيما يتعلق يعني بالمنفذ الجنوبي الذي يكاد يكون الوحيد يعني لتصدير النفط العراقي، بالنظر إلى التطورات الأخيرة، هل اتخذت الوزارة أي تدابير أمنية لتأمين تدفق الصادرات عبر المنافذ الجنوبية بشكل انسيابي؟
بالتأكيد، يعني هناك تحوطات أمنية، وهناك يعني حرص على استمرارية تدفق النفط الخام إلى الخارج، لأن هذا المنفذ يوفر الكثير للميزانية. ميزانية الدولة العراقية تعتمد بشكل مباشر على هذه الصادرات. هناك حرص أيضا من العاملين، وأيضا حرص من المسؤولين في المحافظة على تأمين جميع مستلزمات الحماية وتأمين تدفق النفط العراقي إلى الخارج، وبالتالي هناك تنسيق مع الجهات الأمنية أيضا وقوات متعددة الجنسيات التي تقوم بحماية المرافق الجنوبية من أي اعتداءات سواء كانت داخلية أو خارجية.
طيب، سؤال أخير أستاذ عاصم، فيما يتعلق بخط الأنابيب بين العراق وسوريا، يعني خلال الزيارة الرسمية الأخيرة لوفد عراقي كبير إلى دمشق، قرأنا أنه يعني تم التطرق إلى هذا الموضوع، ما هي المستجدات؟
هناك رغبة ملحة من الجانب السوري، وأيضا هناك رغبة عراقية لتفعيل خط نقل النفط الخام العراقي عبر الأراضي السورية. هذا الأنبوب ينقل كميات تزيد على 200 ألف برميل باليوم، والعراق يسعى إلى تعدد المنافذ التصديرية، وهناك حرص سوري على تفعيل هذا الأنبوب. هذا الأنبوب يحتاج إلى إعادة تأهيل، لأنه هذا الأنبوب تعرض إلى عمليات تخريبية وأيضا ترك لفترة من الزمن، وبالتالي يحتاج إلى صيانة. والعراق أكد على الجانب السوري أن يتم التعاون لحماية هذا الأنبوب وتأهيل هذا الأنبوب قبل تدفق النفط الخام العراقي عبر هذا الأنبوب، وأتوقع أن تكون هناك لجان فنية تدرس لتفعيل هذه الاتفاقية بين البلدين، وبالتالي تكون فائدتها يعني لسوريا والعراق، وأيضا تعزز أواصر التعاون المشترك في القطاع النفطي والاقتصادي. وهناك أيضا تم الاتفاق على مد خط أنبوب ينقل الغاز العراقي من حق العكاز عبر خط الأنبوب العربي الذي يمر من سوريا إلى تركيا ومن ثم إلى أوروبا، وأيضا سيتم تفعيل هذه الاتفاقية. وهناك أيضا شركات سورية أبدت رغبتها في التعاون في المجال القطاع النفطي، وهناك شركات سورية تعمل في مجال تطوير بعض الآبار النفطية في الجنوب.
الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، متحدثا لإذاعة العراق الحر من بغداد، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. www.arabic.org. هذه إذاعة العراق الحر.